مشاهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وفيها تجدد القتال بين الحوثيين والقبائل السورية في صعبة، ودعوات الجماعة الزحفي الى دمج. فتوى مريحة من المرجع الشيعي كاظم الحائري تدعو للقتال مع بشار الاسد. وفي حلقة اليوم ايضا نستكمل بحثنا المعمق في استراتيجيات الدراما الشيعية لتغيير عقيدة الامة، وهذه الفقرة بعنوان انبياء الرحمن في دراما بني ساسان. يسعدنا ان يكون ضيفنا فيها الشيخ الدكتور حازم طه اسماعيل الباحث في الدين الشيعي. مرحب بك شيخ حازم، اهلا بحضرتك. ونبدأ مشاهدينا الكرام حلقتنا بتقرير عن فتاوى الشيعة بشأن القتال مع بشار الاسد وقواته في سوريا ضد شعب سوريا المنكوبة الذي خرج يطلب الحرية منذ 3 سنوات. نشاهد هذا التقرير ثم نعود اللقاء بضيفنا الكريم.
قتلنا في سوريا ان وجود مقاتلين ومجاهدين على الارض السورية هو، وكما اعلنا في اكثر من مناسبة، بهدف الدفاع عن لبنان والدفاع عن فلسطين وعن القضية الفلسطينية وعن سوريا حضن المقاومة وسند المقاومة.
في كل يوم يأتي إثبات جديد على أن الشيعة قد طلقوا التقية ولم يعد لهم حاجة بها، ففي الوقت الذي كانوا يتخفون بمواقفهم ويجيدون العمل في الغرف المغلقة وتكثر فتواهم السرية التي لا يعلم بها أحد، إذا هم اليوم يعلنون كل مواقفهم دون خشية رد فعل عربي أو إسلامي سني. فهذه فتوى صريحة لأول مرة من فتاوى المراجع الشيعية، وهي فتوى المرجع الشيعي العراقي آية الله العظمى كاظم الحائري، وهو أحد معلمي مقتدى الصدر الذي يقيم بمدينة قم التي تعتبر العاصمة الدينية لإيران، والذي أفتى بالقتال بجانب قوات بشار الأسد ضد الثوار في الحرب الدائرة بسوريا. وتعتبر هذه الفتوى الأولى من نوعها منذ قيام الثورة السورية، رغم أن الآلاف من الشيعة من قوات حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية في العراق والحوثيين الشيعة باليمن بهدف الحفاظ على نظام بشار الأسد الشيعي العلوي. واقتصرت الفتاوى في الفترة السابقة على فتاوى بحماية ما يسميه الشيعة بالمراقد والعتبات المقدسة، والتي يزعمون الاعتداء عليها، مثل ضريح السيدة زينب جنوب دمشق الذي يعتبر أحد أهم مزارات الشيعة الإيرانيين في دمشق، فكان ما سمي بالدفاع عن مقام السيدة زينب أهم المبررات التي استخدمها حزب الله وبمجموعات شيعية عراقية أخرى للدخول إلى سوريا والقتال إلى جانب قوات بشار الأسد.
أيها الناصر، أيها الوهابية، نحن لسنا ضد المسلمين، إنما ضد الوهابية.
ولكن الجديد هذه المرة هي الفتوى الصريحة التي أطلقها هذا المرجع الشيعي البارز، والتي أضحت الفتوى الأولى رسميا التي تتحدث عن قتال الشيعة بجوار بشار، بما يعلن بجلاء أن الشيعة قد بدأوا في التخلي عن تقيتهم المعروفة وأنهم يجهزون لمرحلة العداء المعلن والصريح في حروبهم.
شاهدنا التقرير مشاهدة الكرام، ولاحظنا حسن نصر الله يعني وهو يقول مجاهدين على الأرض السورية، يعني يا ليته قال مجاهدين على الأرض الفلسطينية لنتخلص من الصهاينة ويعني اليهود الذين احتلوا هذه الأرض، لأن حسن نصر الشيطان وأعوانه من شيعة العالم بكافة أطيافهم وعرقياتهم وإثنياتهم صدعوا رؤوسنا بالموت الأمريكي الموت الإسرائيلي. طيب أنت تقول موت لا إسرائيل، يعني لماذا القتال والجهاد على الأرض السورية لأهل السنة في سوريا والمساكين والأطفال والنساء وغير ذلك؟ لا أعرف، فليفسر لنا حسن نصر الله لماذا القتال والجهاد على الأرض السورية وليس على الأرض الإسرائيلية. شيخ حازم، مجدد تحية ليك مرة أخرى. مشاهد الكرام، ننتقل إلى فقرتنا الرئيسة في هذه الحلقة، وهي بعنوان أنبياء الرحمن في دراما بني ساسان مع ضيفنا الكريم. ونبدأ معك شيخ حازم ما قد بدأناه الحلقة الماضية الخميس يعني الماضي، يعني ماذا لديك في هذه الحلقة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا هناك حقيقة هامة لابد ان احنا نقر بها، وانه الاعلام بكل وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية اصبح شريكا في تشكيل الشخصية العربية او الشخصية الاسلامية، وطبعا شريك في حياتنا بشكل عام.
نعم.
والدراما لها خطورة غير عادية، يعني من اهم مخاطر الدراما مسألة خداع البسطاء. يعني يصل الحال بالناس انها تنخدع من مظهر او من منظر تشاهده في حلقة درامية. يعني مثلا يشاهد مسلسل او فيلم معين يجد وهو على يقين ان هذا الشخص ليس هو ابو فلان، لكن حينما يرى منظر مؤثر يبكي، وهو يعرف ان القصة كلها كذب. نفس هذا الشخص اذا قرئ امامه القرآن لا يبكي. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني الجمادات تتأثر بالقرآن.
الآن الدراما فصلت الناس تماما، اصبحت الناس تتأثر بالدراما ولا تتأثر بالقرآن، يعني يقرأ القرآن ولا يبكي ابدا. واصبح لدى الشيعة بعد ان سيطروا الآن على بغداد واحتلوها، سواء كان الاحتلال الايراني سواء كان تشيع صفوي او تشيع عربي، بعد السيطرة على بغداد تم وضع خطة جديدة، خطة ذات بعد اعلامي، انه اصبح الايرانيين والشيعة بشكل عام يدركون خطورة الدراما، انه الدراما او مسلسل تضع في بعض السموم تستطيع ان تصل به الى الملايين من البشر. تمام. يعني يفعل ما لا تفعله الملايين من الكتب،
ممكن أو حلقة كاملة يريد ان يوصل جملة واحدة
ودي حقيقة في كل مسلسلات الدراما التاريخية، سواء كانت شيعية عربية او شيعية فارسية، بيضع دائما جزء خاص بالأئمة
عشر،
أو تفضيل الأئمة على الأنبياء، أو الطعن في الأنبياء، أو مسألة الطعن في الصحابة. ودائما بنفس النظام، أنه يضع الشيعي العالم أو المعمم يضع عندهم القاعدة ويتلقاها الجمهور، وبعد ذلك يتم تطبيقها على أرض الواقع عن طريق الدراما
بكافة الوسائل بقى، سواء كان عن طريق الدراما، عن طريق الخطب، الندوات، طباعة كتب. المهم أنهم في النهاية سماحة السيد يضع هذه القاعدة الباطلة التي تهدم دين محمد بالدعم حب آل بيت محمد. طبعا عندنا احدهم الغزي يقول ان التوحيد عند اهل البيت هو ولاية علي والائمة وليس لا اله الا الله. يعني هذا الرجل يقول ان التوحيد هو ولاية علي والائمة وليس ان تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. نشوف
صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قلت بانها اصل الاصول. التوحيد عند اهل البيت ليس بقولة لا إله إلا الله، هذا عند أهل البيت في روايات أهل البيت، لا علاقة لي بما في الكتب، في روايات أهل البيت. التوحيد يعني ولاية علي، وحديث سلسلة الذهب أنتم تحفظونه، جاء مرويا عن إمامنا الثامن. لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. معادلة واضحة. حديث النبي صلى الله عليه وآله إني لأرجو لأمتي في حب علي بن أبي طالب كما أرجو لها في قول لا إله إلا الله.
طبعا هو وضع هنا قاعدة أنه أهم شيء، طبعا كل علماء الشيعة وليس عبد الحليم الغزي فقط يقولون بأن كل الآيات التي تتكلم عن التوحيد في القرآن إنما تتكلم عن توحيد الإمام، والشرك هو الشرك في مسألة الإمام. الآن هذا الكلام الذي قاله
اللي هو المقصود بها إيمانك بالأئمة من عدمه،
صحيح، لكن الكلام اللي قاله عبد الحليم الغزي ده يعني يكفر قطعا، لأنه الآن لغى تماما الشهادتين، لأنه قال إنه خلاصة التوحيد هو علي بن أبي طالب. طيب يعني أنا أقرأ القرآن الكريم فأجد أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عبد الحليم الغزي قال لا، الآن مسألة مش مسألة لا إله إلا الله ولا محمد رسول، مسألة
الإمام بإمامة علي وأبنائه،
علي بن أبي طالب والأئمة الاثنى عشر كلهم، صحيح. يعني كما يقول
التي لم يؤمن بها علي ولا أبنائه.
الغريب لما نقرأ القرآن
يعني هذه الإمامة التي لم يؤمن بها لا علي ولا أبنائه ولا يفهموها كما فهم الشيعة الصبيعية.
يعني مثلا أنا كمسلم المفترض إن أمتثل للقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على النبيين بنص القرآن. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ولا إمام، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن الميثاق الذي أخذه الله والعهد الذي أخذه الله على الأنبياء هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بنص القرآن.
تمام.
لم يأخذ عليهم ميثاق بولاية علي بن أبي طالب كما يقولون. القاعدة الآن، الخلاصة الآن،
بس هو القرآن محرف، ما هو شال منه الأئمة الثلاثة المغتصبين للولاية مناقب آل البيت وحطوا مناقبهم هم.
إذا اعترفوا بهذه المسألة يبقى خرج من الدين على طول، يعني بس إذا بالتحريف يبقى خلاص خرج من الدين. لكن لابد أن حينما أقرأ القرآن
أجد يعني الشيء بين أحد أمرين، إما أن يقول أن القرآن ناقص ومحرف وهذا كفر بالله ورسوله والذي قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وإما أن يعترف بالقرآن وأن الله لم يأخذ الميثاق على أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم،
إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو ظهر في عهد أي نبي من الأنبياء سيؤمنون به ويتبعونه،
وأنه الخاتم.
إذن القاعدة اللي حب الآن مثلا حليم الغزي يضعها أنه التوحيد دعك من التوحيد، التوحيد كله في علي بن أبي طالب والإيمان بالأئمة الاثنى عشر. إذن لو طعنوا بعد ذلك في الخالق، لو أظهروا صوت الخالق سبحانه وتعالى،
مش مشكلة،
لن يكون
هو نفس مقالة اليهود حازم لما قال لك وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الشيعة يقولوا نحن أولياء الله وأحباؤه كما قال اليهود.
صحيح.
يعني يقولوا إنه لا يدخل الجنة إلا من كان شيعيا، نحن أولياء، طالما أمنا بإمامة وولاية عليه إحنا في الجنة مهما عملنا من ذنوب، والسنة يعني مهما عملوا من حسنات وصدقات وتبرعات هم في النار طالما لم يؤمنوا بولاية عليه، هكذا مقالة اليهود. سبحان
لكن
الله.
يعني أنا كنت أتخيل إنه في الدراما اللي بتتكلم عن مسائل فيها وحي
تبتعد عن هذه الأصول العظيمة،
كان مثلا يقولوا إيه والله يقول الوحي كذا، لكن مسألة إنه تعرف
جسم صوت الخالق،
صوت الخالق سبحانه وتعالى.
طيب نشوف الفيديو القنبلة ده يا شيخ حازم، يعني فيديو مشكلة مشاهدي الكرام، أن الدراما الشيعية تعرض صوت المولى سبحانه وتعالى، وهذا عين القاعدة الذي يريد أن يعني يؤكد عليها الشيخ الدكتور حازم طه إسماعيل، وهي أنهم التوحيد هو الإمام بإمامة علي، الإمام بإمامة علي وأبنائه. إذن قلت قيمة المولى سبحانه وتعالى. نسمع أنهم جسدوا صوت الله في دراما بني ساسا.
يا سليمان، قد اخترناك لمحبتنا. تذكر عندما زدنا أباك وزدناك علما منا وفضلناكما على كثير من عبادنا الصالحين، عندما وهبناك الكتاب والحكم والنبوة وأوحينا إليك وبعثناك رسولا، اعلم أن كثيرا من الناس في ضلال يتبعون وساوس الشيطان.
يعني متأكد ان ده صوت الله؟
طبعا الفيلم كله موجود، هو فيلم بعنوان سليمان عليه السلام، طبعا هو فيلم ايراني وطبعا تم دبلجته. مسألة يعني في عموم الفيلم الخالق بيتكلم مع سيدنا سليمان بشكل عادي
عادي
عادي جدا، حتى يعني في
وهم في الفيلم يرسخوا في اذهان المشاهدين ان هذا صوت الله
مباشرة، صوت الخالق مباشرة، ما فيش اي واسطة ولا حتى
ولا وحي ولا
حتى مثلا مذيع او حد يتكلم يقول ده قال الله ولا لا، ما فيش، هو صوت الخالق مباشرة. يعني طبيعي ان هذا الصوت يطبع في ذهن الناس ان هذا هو صوت الخالق، يرتبط معاذ الله يعني القرآن او غيره بان هذا هو صوت الخالق.
طب ماذا لو ان هذا الفنان بصوته مثلا خرج في احتفال مثلا للناس وقالوا انه ده اللي كان في فيلم سليمان ولا في مسلسل سليمان حصل كذا، الناس يعني ايه تشوفوا انه هو ربنا مثلا يعني
اللي صاحب الصوت ولا
الصوت
طبعا دي اشكالية كبيرة جدا بالنسبة لهم. صحيح. يعني الاطفال كمان بيرتبطوا جدا بالكلام
بالاصوات
وبالاشكال،
يعني وارد ان هذا الممثل يطلع في حفل من الحفلات بصوته يقول شيئا
هذا هو صوت الله، هذا هو صوت الخالق،
هذا هو الذي جسد صوت الله. يعني
طبعا هؤلاء يرد عليهم بالقرآن الكريم، ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذه الآية الثانية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ده مسلسل، ده أفلام، ده تمثيل.
كفرتم بعد إيمانكم
لا تعتذروا، كفرتم بعد إيمانكم نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، لأنه لا يجوز الاستهزاء، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم.
طبعا التناول لهذه القضية
كما تقول مضرب، يعني قول سبب النزول لهذه الآية شيخ حازم، يعني
انه بعض
المجاهدين كانوا رايحين في احدى المعارك مع الغزوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يعني ما قالوا شيئا، يعني فقط تندروا، فوصل التندر الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فكفروا فورا.
صحيح. انه لا يجوز الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم،
وهم لم يستهزئوا، يعني هم ليس نيتهم، يعني هي النية يعني كما ورد في الآية لا لم يكن ينوون أن يستهزئوا برسول الله إنما خرجت عفوية.
وهم قالوا إن كنا نخوض ونلعب يعني كنا بنهزر.
بالضبط.
كان
حتى التهريج مع رسول الله ويعني المس به يعني صلى الله عليه وسلم خروج من الملة بالاعتذار.
صحيح بنص القرآن.
ما بالنا بقى بمن يجسد الله.
طبعا هذه كوارث غير عادية حتى أنهم يضعوا القاعدة مثلا يعني مثلا يقولون في الروايات عندهم أن من ينكر إمامة إمام من الأئمة كافر قطعا حتى ولو كان فاطميا علويا. هذه هي القاعدة. وبعدين يجي يمثلها في الدراما مثلا زي دراما اشتهرت جدا اللي هي مسلسل يوسف الصديق يعني لا علاقة القصة الحقيقية لسيدنا يوسف إلا في البداية في الجزء الأول في الحلقة الأولى وهي الآية القرآنية فقط. لكن كل ما في المسلسل هو الرؤية التوراتية لقصة سيدنا يوسف.
الإسرائيليات التي سجلت هذه القصة ليس لها علاقة بالإسلام ولا بالسنيد الحديث الصحيح ولا غير ذلك.
وتخيل بقى حضرتك أنه بعيدا عن الأكاذيب اللي موجودة في الحلقات كلها يأتي إلى الحلقة الأخيرة في آخر خمس دقائق فقط ويضع ما أرادوا في كل الحلقات الماضية خلاصة هذا الأمر ويمرر القنوات المحسوبة على الخط السني. يعني هذه هي الكارثة. طبعا يعني الناهيك عن انه مثلا يستخدم لفظ اسمه يوزر سيف. يوزر سيف هذا غير موجود لا في التوراة ولا في الاسرائيليات. يعني اخترع اسم يوزر سيف. تخيل ان كل الناس يقولون لا يوسف كان اسمه يوزر سيف. من اين اتوا بهذا؟ الله اعلم. طبعا القرآن الكريم نفسه هو بيتعرض لقصة سيدنا يوسف اكثر من ست مرات يتكلم عن ملك لا يتكلم عن فرعون. ملك وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي مثلا. لكن التوراة حينما تعرضت لقصة سيدنا يوسف قالت فرعون. طبعا هو بينقل من التوراة لا علاقة له بالإسلام إطلاقا بينقل من التوراة
وبالتالي يغرس حتى الحقد على المصريين وعلى
دي مسألة لازم يعني نلاحظ التمايز فيها. القرآن الكريم لما تكلم عن يوسف عليه السلام تكلم عن ملك ولما تكلم عن سيدنا موسى في أكثر من 75 موضع يقول فرعون. إذا كان يحكم مصر في هذه الفترة ملك
وليس فرعون.
وبالرجوع الى التاريخ الصحيح والى تفاسير اهل السنه نجد ان من كان يحكم مصر في هذا الوقت كانت قبائل من قبائل العرب اللي هي عرفت في التاريخ المصري بقبائل الهكسوس او ملوك الرعاه ملوك بترعى الاغنام اللي هي قبائل الهكسوس او العماليق اللي اتوا من منطقه بلاد الشام. وكان الملك اللي موجود في مصر في وقت سيدنا يوسف كان اسمه الريان ابن الوليد. هم اخترعوا وخلوا أمن حطب ودخلوا إخناتون في القصة. فالمسألة كلها أكاذيب اختلقوها
واعتمدوا على علم المصريات الإيجيبتولوجي واعتمدوا على الإسرائيليات المسطرة دمجوا بينهم وطلعوا لنا القصة.
حتى مسألة اسم بوتيفار كما هذا الاسم لم يذكر لا في التاريخ الإسلامي ولا في القرآن. فمن أين أتوا به؟ لهذا نحن نقول قاعدة أتمنى من كل المشاهدين أنهم يعني يستوعبوه. الدراما الإيرانية تحديدا أو الشيعية بشكل عام الدراما جزئين. الجزء اللي بتكلم عن تاريخ ما قبل الإسلام ده الرؤية اليهودية للتاريخ بس بيصبغها بصبغة إسلامية بإنه وضع آية من القرآن وخلاص. لكن كل القصة
يعني مسلسل سيد يوسف هو وضع الآية في بداية الحلقات وبعد كده ما لها علاقة بالإسلام ولا بالدين.
حتى هو يعني أخذ من في سفر التكوين في التوراة من السفر من الإصحاح 37 لحد الإصحاح 48 حتى في مثلا في الإصحاح 43 موقف انه سيدنا يوسف لما قابل ده موجود في التوراة لما قابل اخوه بنيامين بكى ودخل الى غرفة جانبية وبكى وبعدين خرج منه نفس الموقف تم عمله في الدراما. طبعا الاشكاليات كثيرة جدا في هذا المسلسل.
نشوف مشهد من مسلسل سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام وهو يعني انه لا يعرف مهدي الرافضة. يعني طبعا طالما لا يعرف مهدي الرافضة يبقى سيدنا يوسف نصيبي زينا يعني سيدنا يوسف كافر زينا كده يعني صلى الله عليه وسلم. نشوف المشهد.
إني أشكرك إذ ختمت ليعقوب في فراق ولده كما يحب فكحلت نظريه وأزلت عنهما الرمد بطلعة يوسف بطلعته البهية. اللهم كحل بقل جميع المنتظرين بالطلعة الغراء للمنتظر.
لك جعلك الله سببا ليستعرض حكومة عباده الصالحين في صقع من أصقاع الأرض فيظهر جمال الحكومة الإلهية لمن يأتي من بعدنا.
لكن كثير من أهل الدنيا ما زالوا يتخبطون في الضلالة والتيه والفقر.
عندما يأتي الصالح الموعود سيعمد إلى أهل هذه الدنيا فيخلصهم من الضلال والفقر كأهل مصر وينجيهم من كيد الظالمين.
الموعود
أجل هو الذي يبعث اسمه السكينة والطمأنينة في قلوب الناس إذا ما اعترضتهم الخطوب.
ومن يكون ومتى سيأتي؟
بعد أن يأتي النبي الخاتم. عندها يأتي المخلص الموعود، ستكون حكومة واحدة، يكون حاكمها المخلص الموعود، وسينشر القسط والعدل في الأرض طولا وعرضا.
لا شك أنكم سترون النبي الخاتم والمخلص.
عايز تعليق استاذ المشاهدين شيخ خالد؟
طبعا في حاجات كتير جدا في هذا المقطع. طبعا ده تقريبا اخر خمس دقائق في المسلسل. هو عملوا كل هذا الابهار وكل هذا الانفاق عشان الجزء ده تحديدا، انه هذا الجزء يمرر ويدبلج للقنوات العربيه. المفترض حتى ولو كانت تقدم يعني اشياء نعترض عليها، لكنها على الخط السني. المفترض ان هذه القنوات تراعي، يبقى في حتى رقابه، لكن هو المسلسل كله اتعمل عشان الجزء ده، انه يكون هناك ان احنا نوضح رساله لاهل السنه انه هيكون في حاجه اسمها المخلص، والمخلص ده اللي هو المهدي، وحتكون هناك حكومة عالمية واحدة اللي هي حكومة المهدي. ده ممكن يكون مقبول عند الشيعة، يعني لو بتعرض هذا الكلام قناة شيعية مفيش اشكال، هذا دينه. لكن عند اهل السنة ما عندناش احنا مخلص ولا موعود ولا كلام من ده. كيف يمرر هذا الامر عندنا؟ هذه واحدة. الثانية انه الشيعة يضعون قواعد ان كل من ينكر امام من الامة يكفر. حسب هذه الرؤية اصبح معاذ الله سيدنا يوسف كافر، لانه حتى هذا الوقت لا يعرف ان هناك مهدي. يعني لم يؤمن بالأئمة الاثنى عشر، ولا يعرف حتى ان في نبي اخر زمان.
ولو انكر الواحد منهم
طبعا،
هو انكر الحديث اللي قاله في الكليني.
حتى مثلا هناك رواية مشهورة جدا عن حبة العرني. حبة العرني يقول ان علي بن ابي طالب يقول انه ان علي بن ابي طالب يقول ان الله عرض ولايتي على اهل الارض وعلى اهل السماوات، فامن بها من امن وانكرها من انكرها، وممن انكرها يونس بن متى. يعني هو عايز يقول ان سيدنا يونس لما انكرها ربنا سبحانه وتعالى قذفه
بالحوت،
وبعد كده لما اقر بالولايه
قذفه بالحوت انقذه.
يعني حتى يقولون في رواياتهم انه قال لا اله الا انت سبحانك
اني كنت. انت بتتكلم في شيخ حازم، بتتكلم في انبياء وبشر وسنه زينا مش مؤمنين بولايه عليه. انا بس هقول لحضرتك، يعني مع الشيخ خالد الوصابي عملنا عده حلقات، ان النباتات والجمادات لم تؤمن بعلي، والفاكهه يعني البطيخه لو انت جبتها طلعت حمراء يبقى دي مواليه مؤمنة بولاية عليه، لو طلعت قرعة بيضة يعني عشان اخواننا الخليجيين ما عرفوش قرعة يعني ايه، يبقى دي لم تؤمن بامامة علي فغضب الله عليها فطلعت حمر مش حمرة.
صحيح.
مثلا الرمان موالي.
الكارثة ان القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول الله اعلم حيث يجعل رسالته.
الله.
هم حطوا قاعدة انه لا، انه ممكن ربنا معاذ الله يختار انبياء كفروا. يونس انكر الولاية، انكر الامامة وذهب مغاضبا كما يقولون، وحتى دي موجودة حتى في الخطبة الافتخارية عندهم. والان باعترافهم يوسف لا كان يعرف نبي اخر الزمان، ولا يعرف المخلص، ولا يعرف المهدي، ولا حاجة خالص. ناهيك عن مسألة ظهور الانبياء، يعني ودي مسألة عادية عندهم، يعني
مساكين والله.
والله هي مأساة
مساكين يعني.
لكن اذا كان هذا يقدم في الدول على الخط الشيعي لا اشكال، هم احرار، هذا دينهم، دين الدين الشيعي الإمامية فيه مخاريق أشد من ذلك. يعني هؤلاء قوم يصدقون أن الأفيال تطير، فما فيش إشكال إنه عندهم. صحيح في كتاب مدينة المعاجز
من غير ما يركب جناح،
لا عندهم في كتاب مدينة المعاجز لهاشم البحراني يذكر إنه محمد الباقر كان صنع فيل من الطين وركب على الفيل وطار الفيل. خلاص هؤلاء يصدقون أن الفيل
طير. أنا عايز أقيس أن يوسف عليه السلام لم يؤمن بالمهدي، فبالتالي هو نصيبي خارج من ملة الإسلام، عكس ما قاله المولى، يعني ان ما في نبي ولا رسول الا نادى ان اعبدوا الله ما لكم من اله، نادى بالتوحيد.
طبعا طبعا.
عايز اقول تاني شيء على الشيعة، ان المسلم من صفاته امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. اذا الشيعة حينما يتهمون بعض الانبياء بانهم لا يعرفون الائمة وانهم خارجين عن ملة الاسلام، إذا الشيعة أنفسهم خرجوا من ملة الإسلام بهذا الاعتقاد، لأنهم لم يؤمنوا بكافة الأنبياء والرسل قبل محمد.
صحيح.
مش دي قاعدة ممكن؟
صحيح. وهناك حتى في الكتب، مثلا كتاب بحر الأنوار في الجزء 18 رواية صفحة 303، الرواية عن أبي بصير عن الباقر يقول لما صعد الرسول صلى الله عليه وآله بنفس النص يعني إلى السماء، سأل عن إبراهيم فقال أين أبي إبراهيم؟ قيل له إنه مع أطفال الشيعة، سيدنا إبراهيم إنه مع أطفال الشيعة، فدخل النبي الجنة فوجد إبراهيم تحت ظل شجرة وللشجرة أفرع ولها ضروع كضروع البقر، وكانت يلقم بها أطفال الشيعة، فإذا سقط الضرع قام إبراهيم ووضعه في في الصبي ثم سلم عليه وسأله عن أمير المؤمنين أين هو، أين تركت أخاك، فقال تركته مستخلفا على قومي، فقال نعم الخليفة هو، إن الله، ده كلام سيدنا إبراهيم، إن الله أمر الملائكة أن تطيعه،
اللي هي تخريف الشيعة،
تخريف الشيعة ده كتاب، ده
يعني هذه الحلقة تخريف الشيعة أخواننا المشاهدين
في بحار الأنوار. إن الله أمر الملائكة أن تطيعه، ولقد وهؤلاء هم أطفال الشيعة، ولقد سألت الله أن أكون القائم عليهم ففعل. يعني خلاصة هذه القاعدة أو هذه الرواية إن سيدنا إبراهيم يخدم أطفال الشيعة في الجنة.
طب عندنا قاعدة مهمة يعني، وكل الأمة أجمعت على هذا، ليس نحن فقط، أما عدد 60-70 مليون شيعي في العالم الذين خرجوا عن دين الإسلام، وهي أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم والذي كفله عمه أبو طالب من بعده، هم لم يؤمنوا برسالة محمد وبالتوحيد، وبالتالي هم ماتوا على الكفر. الشيعة يقولون بغير هذا.
صحيح. هي المسألة عند الشيعة، يعني مثلا إذا كان الله سبحانه وتعالى يتكلم عن علم الغيب أن هذا من خصوصيات الخالق، مسألة بسيطة جدا عند الشيعة، مسألة بالرضا السامي، يعني رضوا مثلا عن ميثم الطمار خلاص يعلم الغيب، سلمان الفارسي يعلم علم المنايا والبلايا، لا إشكال يعني. هي مسألة المنح، فيعني إذا كانوا هم يعطون لأصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزعمهم يعطونهم مسألة علم الغيب، فلا إشكال إنهم يدخلوا الكفار الجنة أو إنهم يبتدعوا أي بدعة. يعني أذكر أن هناك كتاب لواحد من علماء الشيعة اسمه مزمل الغديري، مزمل حسين الميثمي الغديري، له كتاب اسمه نبوة أبو طالب عليه السلام، نبوة أبو طالب عبد مناف، ويتكلم أنه هذا شيخ البطحاء، وبيؤكد بالأدلة الجازمة أن أبو طالب كان من الأنبياء. هذا الكتاب اسمه نبوة أبو طالب عبد مناف.
طب احنا عندنا معروف ان ابو طالب مات على غير ملة الاسلام، لكن هم عشان ابو طالب ده والد الامام علي، وافترضوا لعلي وغالوا في امامة علي وفي صفاته وغير ذلك، فقعدوا مع نفسهم على الله، طب يعني معقولة ابو الامام يبقى كافر؟ لا، ابو طالب ما كانش كافر، ده كان مؤمن على خلاف ما قالت الامة، يعني ارتكبوا جريمة وخطأ بادعائهم الإمامة، ترتب عليها كل خرافات التشيع، من القول بتحريف القرآن، من تكفير الصحابة، من الطعن في عرض أم النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هنشوف مشهد درامي أيضا في هذه الفقرة بعنوان أنبياء الرحمن في دراما بني سيسان، بتقول أن أبو طالب، أن عبد المطلب وأبا طالب يعني هم أوصياء للأنبياء.
ومن الروايات ما ذهب إلى أن كلا من عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله وأبي طالب عمه كان من الأوصياء، فقد ذكر الفتوني في كتاب ضياء العالمين أنه قد قيل لأمير المؤمنين عليه السلام من كان آخر الأوصياء قبل النبي صلى الله عليه وآله، فقال أبي. وروى الكليمي رحمه الله في الكافي عن درست بن أبي منصور أنه سأل الإمام أبا الحسن الأول أي الإمام الكاظم عليه السلام أكان رسول الله صلى الله عليه وآله محجوجا بأبي طالب؟ قال عليه السلام لا، ولكنه كان أي أبو طالب مستودعا للوصايا فدفعها إليه. فقال قلت، فدفع إليه الوصايا على أنه محجوج به؟ فقال لو كان محجوجا به ما دفع إليه الوصية. قال قلت فما كان حال أبي طالب؟ قال أقر بالنبي وما جاء به.
يعني ده عالم اسمه محمد كنعان او رجل دين لبناني زي ما قال الشيخ حازم اسمه محمد كنعان، يعني على اساس انه قعد القاعده بان ابي طالب وعبد المطلب هم اوصياء للانبياء. يا تعليقك عشان ناخد المشهد الدرامي اللي بيؤكد على هذه القاعده التي قعدوها.
طبعا احنا تعودنا كثيرا من علماء الشيعة هذه الهرطقه والمعارضه الصريحه للقران الكريم، يعني بمنتهى الهدوء، واتمنى من يسمعنا من الشيعة انه يراجع هذه الايات. القران الكريم الله سبحانه وتعالى يقول وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. عبد الله بن عباس هو بيقول سبب نزول هذه الآية، يقول نزلت في أبي طالب كان ينهى الناس عن إيذاء النبي وكان ينأى بنفسه عن الإيمان به، ينهون عنه وينأون عنه. قد يقول أن هذه الآية ليست صريحة الصراحة الكاملة. طيب الله سبحانه
وتعالى، ابن عباس من آل البيت
طبعا، وكان سفيرا لعلي،
مش رستم والمجوس والفرس والعراقيين الشيعة وغيره، لا دول آل البيت فعلا،
وكان سفيرا لعلي بن أبي طالب في أكثر من لقاء يعني. طيب الأوضح من ذلك في سورة التوبة الآية 113، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بهدوء كده في مقطعين مهمين أو في الآية. أولا معنى هذه الآية أن النبي استغفر لمشرك، ده الجزء الأول، وهذا المشرك من أولي القربى. أنا بسأل العلماء الشيعة من هذا المشرك الذي استغفر له النبي؟
من أولي القربى
طبعا،
العم أبو طالب،
والقربة دي تنسف اعتقاد الشيعة كله، لان هم جم في آية تانية اللي هي الآية بتاعت ذوي القربة، قالوا ان المراد بذوي القربة الخمسة اصحاب الكساء.
اصحاب الكساء نعم.
طيب يعني هل واحد من الخمسة كفر واستغفر له النبي؟ ما هو الآية التانية قل ما سألتكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قالوا القربة المراد بها آل البيت أو الاثنى عشر. إذا نقلنا هذا الفهم، إذا معنى الآيات ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربة، يعني ولو كانوا من الاثنى عشر. أنا كمسلم أسأل الآن أي معمم من المعممين، من هو المشرك الذي استغفر له النبي وكان من أولي القربة؟ هل كان من الاثنى عشر ولا خارج الاثنى عشر؟ طبعا هذه الآية طبعا هي
نظر مهمة جدا، لو قالوا من أكيد هيقولوا خارج الاثنى عشر، إذا هم متفقون معنا أن أبا طالب كان مشركا،
أبو طالب
مات مشركا.
إنه اللي أدرك الإسلام من أعمام النبي أربعة، اثنين أسلموا واثنين كفروا. الاثنين اللي أسلموا كان حمزة، وحمزة كان قريب السن من النبي حتى كان أخاف الرضاعة. والعباس كان أسن من النبي قليلا، يعني أكبر منه 3 أو 4 سنين، ما كانش كبير عنه كثيرا يعني. وأبو طالب وأبو لهب. لا يمكن ابدا ان يتصور احد ان النبي استغفر لابو لهب اللي نزلت فيه صوره
يتكلم
عن كفر، اذا لم يبقى الا ابو طالب. وطبعا بالرجوع الى التفاسير الصحيحه، هذا ما حدث بالفعل، انه لما كان في السوق ابو طالب وكان في سياقه الموت، ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يا عمي قل كلمه يعني احاج لك بها عند الله يوم القيامه. فقال لولا ان تعيرني قريش وتقول اني جزعت من الموت لاقررت بها عينك، ولكني أموت على ملة عبد المطلب أو على ملة قريش.
وحتى في حديث ثاني للرسول صلى الله عليه وسلم وأن أبو طالب أخف الناس عذابا يوم القيامة تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما إلى يوم القيامة،
حديث اللي هو الضحضاح.
الضحضاح
نفس هذا الحديث موجود عند الشيعة في كتاب النوادر الرواندي، نفس هذا النص.
طيب تمام،
لكنهم ينكرون فقط ويدلسون. بعيدا عن كل ما قلناه، انا اتمنى من علماء الشيعة ان يخرجوا لنا من هذه الآية من هو المشرك الذي استغفر له النبي، ومن هو في اولي القربة، في
هل هو من ال 12
من الاثنى
ولا من الخارج
ولا خارجهم؟ طبعا طيب. الان العوام الشيعة عندهم الاستعداد لقبول ان ابو طالب نبي، مفيش اشكال ان احنا بعد كده نحط انبياء زيادة،
مش مشكلة. طب ناخد فاصل ونستكمل مع ضيفنا الكريم هذه الفقرة بعنوان أنبياء الرحمن في دراما بني ساسان. جدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، جدد بأسمائكم جميعا لضيف ضيفكم الكريم فضل الشيخ الدكتور حازم طه اسماعيل الباحث في الدين الشيعي. جدد لك تحية شيخنا،
ربنا يبارك فيك.
حياك الله. هذه الفقرة ما زالت مستمرة مع حضراتكم بعنوان أنبياء الرحمن في دراما بني ساسان، وكنا قد توقفنا قبل الفاصل حول أن يعني الدراما الشيعية يعني تقول أن عبد المطلب وأبا طالب هم أوصياء للأنبياء، يعني من قبل مدعين إسلام الاثنين، أو على الأقل إسلام أبو طالب والد الإمام علي، فهم ادعوا الإمامة، وبالتالي يعني تراكمت كل خطايا هدم دين محمد بدعائهم هذا الأصل الغير موجود أو غير الموجود في الإسلام. شيخنا
في مسألة بس كنت عايز أعلق على كلام محمد كنعان، هو حط قاعدة أنه هناك أنه طبعا زي ما قلنا في كتب عند الشيعة بتقول بنبوة أبو طالب، وطبعا هو خفف فقال أنه وصي. طيب هذا قاعدة الوصي ده لازم يكون في نبي هو وصيه
بالضبط، ما هو كذلك وصي مين؟ يعني
هو وصي مين؟ هو ده السؤال اللي يسأل علماء الشيعة. يعني هل كان وصيا لعيسى عليه السلام؟ طيب عيسى عليه السلام كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، يعني هذا بعث سيدنا عيسى كان آخر أنبياء
بني إسرائيل،
بني إسرائيل
مش العرب.
طيب يبقى الأول
وأبو طالب عربي،
أبو طالب عربي من قبيلة قريش كمان. طب السؤال هو وصي من؟ يعني من النبي الذي سبقه فكان أبو طالب
يعملون نبي؟ إيه المشكلة؟
طيب ما هو لازم يكون نبي من العرب. طيب اذا سلمنا بهذا ممكن علماء الشيعة اهل مخاريق يالفوا اي حاجه ويدوا النبوه لاي حد، ما فيش اشكال عندهم.
تمام،
لكن لما نقرا القران نجد ان الله سبحانه وتعالى يقول ام يقولون افترى قل هو بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. يعني ربنا بيقول له في قريش لم ياتي نذير قبلك اطلاقا، لا رسول ولا وصي ولا نبي. طب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ نصدق القران ونؤمن انه النبي الوحيد من قبيلة قريش هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نصدق الشيعة والمخاريق اللي بيقولوها انه اوصياء؟ طب عبد المطلب كيف كان وصيا وكان هو سيد قريش، وكيف ذهب الى كما تقول الروايات حتى روايات الشيعة كيف ذهب الى كاهنة الحجاز ليضرب عندها القداح، وكيف قبل وهو سيد قريش
على ابن عبد الله
أن توضع الاصنام في داخل الكعبة وحول الكعبة اذا كان من الاوصياء؟ فوصي بدين ايه يعني؟ طبعا هذه كلها مخاريق. نعم. كنت اتمنى ان محمد كنعان يعني يرضى بنفسه عن هذا.
طيب نشوف الخط. نشوف القاعده اللي قعدها محمد كنعان بان ابن مطلب وابو طالب او صيار الانبياء رغم كفرهم وايماننا بانهم كفار مشركين والامه كلها تؤمن بهذا لا ليس نحن فقط كما ورد يعني في احاديثنا الصحيحه. ايضا لا مانع كما قال الشيخ خالد قبل الفاصل ان يعتبروا من هو ليس بنبي نبي. نشوف فيديو من الدراما الشيعية بيقولوا فيه ان عمران نبي مرسل.
انت تعلم جيدا انني كنت استطيع ان اقف حائلا دون دخول مريم للمعبد.
انا في دهشة لهذا التدبير الالهي.
لا تخطئ يا زكريا، ان الرب لا يتدخل في هذه الامور. انا الذي اقنعت الكهنة في الاجتماع وجعلتهم يوافقون.
سمعت بذلك واحترت بتفسيره، ما سبب ذلك؟
قل لي أنت أولا، لما تصر على إدخال هذه الفتاة إلى المعبد؟ لأنني بصراحة لا أصدق أن هذا نذرا بريئا.
إنك لم تكن مؤمنا حتى بنبوة عمران. إنك لم تكن مؤمنا حتى بنبوة عمران.
وماذا تريد من إيمان الآن؟ إنها أنثى.
اخر مشهد، انك لم تكن مؤمنا حتى بنبوه عمران.
بنبوه عمران طبعا زي ما قلنا هو على حسب قدره عوام الشيعه على التلقي. احنا وضعنا القاعده ان ابو طالب نبي صدق كما قال مزمل الغديري في كتابه نبوه ابو طالب، ولما قلنا وصي صدق مفيش اشكال. طيب خلاص نقول لهم والله في هناك انبياء جدد سيصدقون ايضا مفيش اشكال مثلا. يعني هم عنده استعداد للقبول.
يعني انا لو رحت لبست عمامه سوداء وعملت نبي يجوز؟
هم عنده طالما السيد هيطلع يقول انه نبي خلاص ما فيش اشكال.
مش سيد، انا اصلي حسني.
طيب
وعندي النسب 54 متر.
خلاص يبقى، بس يمكن لو غيرت قناه صفا ولا حاجه. المهم يعني المشكله انه استعداد الشيعي لقبول اي كذب اي اكاذيب، لكن هذا افتراء على الله. يعني انت الان منحت عمران اللي هو ابو السيده مريم منصب النبوه من تمام. اين الدليل؟ هل هناك دليل من القران؟ لا ما فيش دليل. طب هل هناك دليل من السنه دليل صحيح؟ لا مفيش. حتى أنه ابن كثير لما تكلم عن عمران قال كان من أحبار اليهود وكان رجلا صالحا ويسمى في اللغة العبرانية عمران، وباللغة عند النصارى يسمونه يهوكين أو يهوقيم.
يهوقيم
يهوقيم. طيب يعني كان رجلا صالحا. أنت الآن الله سبحانه وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. أنت كل الموضوع أنك نازعت
اختلت على الله ليه
في اختصاصات الخالق. منحت واحد درجة
ده مش نبي والله ما ذكره في الأنبياء، أنت مالك؟
هم خلال المسلسل، وهذا المسلسل اسمه مريم المقدسة، خلال المسلسل كله يتكلم عن نبوة عمران انه كان نبيا.
ليه؟ ايه الهدف؟
هي المسألة انه لازم يخالف اهل السنة وخلاص، وبنوا روايات على ذلك. يعني مثلا في بحار الانوار في المجلد 14 يقولون عن الرضا، رواية عن الرضا، واحد يسأل الرضا يقول له هل يأتي الانبياء بشيء من الله ثم يكون الامر بخلافه؟ يعني هل النبي يجيب حاجة من ربنا يأمره بشيء وبعدين يحصل عكسه؟ قال نعم. فقالوا كيف؟ بيسألوا الرضا. قال إن عمران أتى قومه وقال إن الله وعدني في سنتي في عامي هذا في شهري هذا أن أنجب نبيا. فقال القوم صدق نبي الله. وبعدين بقى تكملة الرواية إن الأمور حصل فيها خلاف.
إذن ما ذكروه في 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 مسلسل مريم المقدسة هو يذاع المنار الآن؟
على المنار لا، هو يذيع من فترة على المنار.
إذا ما ذكروا له أصل عندهم في دينهم.
الأشد والأطرح من ذلك مثلا في كتاب اسمه قصص الأنبياء، طبعا بالرؤية التوراتية، يعني قصص الأنبياء عند الشيعة للقطب الراوندي. وهو بيتكلم في قصة عمران، يذكر رواية عن أبي بصير عن الباقر، سألت أبا جعفر عن عمران أكان نبيا؟ رواية واضحة تماما. قال نعم كان نبيا مرسلا إلى قومه، وكانت حنة زوجته وحنانة زوجة زكريا كانت أختي، وأنجبت حنة مريم وأنجبت حنانة كما يقولون سيدنا يحيى. إذن هم اتخذوا
الأفلام الإسرائيلية دي
القاعدة إنه خلاص عمران نبي.
طب ما يمكن خدوها من يعني وآل عمران،
يعني حتى التوراة
يعني تعرف الآية اللي هي
اصطفاء آل عمران.
اصطفاء آل عمران، إن اصطفى آدم ونوحا
وآل عمران. طب اصطفاء آل عمران بهدوء كده، يعني كيف كان آل عمران مصطفين؟ آخر الأنبياء من بني إسرائيل كان من آل عمران اللي هو سيدنا عيسى. وزي ما تكلمنا في الحلقة الماضية إنه أفضل نساء العالمين من آل عمران وهي السيدة مريم. يعني حتى بنص القرآن إن الله اصطفاك وطهرك
واصطفاك على نساء العالمين.
فهذا هو قمة الاصطفاء لآل عمران. ولكن ليس معناها انه آل عمران انه عمران كان نبيا.
طب نقول انه حاجة مهمة تانية، عمران ليس بنبي وقد ذكر آل عمران في القرآن الكريم، فلماذا لم يذكر علي والأئمة الاثنى عشر حتى تلميحا دون التصريح في أي من آي القرآن ولا حتى المتشابه؟
هو بالنسبة للقزويني عندهم يعني أضاف آل محمد،
وآل محمد من عارف يعني، تخيل هم افترضوا إمامة، يعني آل عمران كما نناقش الآن ليس يعني عمران لم يكن نبيا ولكن ذكر آله يعني في كتاب الله على قدر الإمامة عند الشيعة، يعني ذكر الله الهدهد وذكر النملة وذكر الكلب وذكر الحمار حتى، لماذا لم يذكر الله عين لا مياء علي؟
صحيح،
يعني مسألة برضو فيها نظر،
هذا السؤال يسأل لهم يعني الآن يعني الخالق سبحانه وتعالى بلاش تتكلم عن الشورى، سورة بالكامل باسم الشورى، وما فيش سورة اسمها الإمامة
مثلا.
طيب لماذا لم يعني يصرح سبحانه وتعالى يصرح باسم زيد بن حارث ولا يصرح باسم علي بن أبي طالب
في وقعة التبني وقعة عليا؟ طب آية الدين أطول آية في القرآن وليس هناك آية للإمامة؟
يعني يتكلم عن الحيض، يتكلم عن الأهلة، يتكلم سبحانه وتعالى عن الصيد، يتكلم يذكر فرعون في القرآن 75 مرة، فرعون 75 مرة.
ألا يذكر أصل أصول دين الشيعة في القرآن؟
يعني هنا دائما أذكر ما قاله أبو الفضل البرقوعي في كتابه سوانح الأيام، وهو يسأل واحد من علماء الشيعة
رحمه الله،
يسأله يقول له يعني أصول الدين عندنا كم؟ فرد عليه قال خمسة، أولها طبعا الإمامة، وبعدين التوحيد والنبوة والعدل
والمعاد.
فقال له طيب يعني هل هناك دليل في القرآن على أن الأصول خمسة؟ يعني هل قال القرآن في آية واحدة من 6236 آية قالت مثلا وأصول دينكم خمس مثلا؟ قال لا. طيب يعني فبدأ يسأله يقول له يعني الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله وجاهد المجاهدون وانتشر الإسلام كل هذا ولم يذكر للمسلمين أصل دينهم في كتابه؟ يعني هل هذا يعقل؟ وينتظر الخالق 300-400 سنة بعد بعثة النبي حتى يأتي محمد بن يعقوب الكليمي والطوسي وغيره فيضع أصول الدين
مثلا؟
يعني كلام بالفعل، كلام في منتهى القوة.
منطقية.
فسبحان الله يعني.
نشوف يعني أيضا قاعدة قعدوها وهي المهدي والدابة يحملان خاتم سليمان وعصا موسى. الحالة أيضا.
من الذي وصف بأنه يحمل عصا موسى وخاتم سليمان؟ نأتي إلى النصوص التي تشهد لنا على هذا الكلام. ما جاء عن الإمام علي عليه السلام، هذا النص ورد في البحار، بحار الأنوار جزء 52 صفحة 194، قال خروج دابة الأرض من عند الصفا ومعها خاتم سليمان وعصا موسى. هذا المعنى تكرر كثيرا في النصوص، ولا نريد أن نأتي بنصوص أكثر نكررها أو نأتي بأكثر من نص. النصوص كثيرة متفق أنه دابة الأرض تحمل عصا موسى وخاتم سليمان، هذا لا جدال فيه. نص آخر يذكر بأن المهدي يحمل هذه الأمور هو ما جاء عن أبي الجارود عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، هذا النص ورد في غيبة النعماني صفحة 238 وأيضا في البحار صفحة جزء 52 صفحة 351. قال الباقر عليه السلام إذا ظهر القائم، أي المهدي عليه السلام، ظهر براية رسول الله، راية رسول الله الغالبة، راية الحمد التي نشرها في بدر وكانت له الغلبة، التي يسير الرعب أمامها شهر وفي زمن رسول الله كانت شهرين، ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما وخاتم سليمان.
يعني عايزين نعلق، بس أنا لفت نظري إن كانت المسيرة شهرين في زمن الرسول ودلوقتي بقت مسيرة شهر، نصرته بالرعب مسيرة شهر، الحديث يقول كده. هي كانت في الرسول شهرين ودلوقتي تقلصت يعني
دلوقتي عشان السرعة بس.
ممكن
يمكن أنا أقول كان هناك وقت يعني كان بتاخد وقت. طبعا هو بالنسبة للكلام عن الدابة، طبعا احنا كان يهمنا الشاهد انه بتكلم عن خاتم سليمان، هذه البدعة التي ما انزل الله بها من سلطان.
هي ألف ليلة وليلة،
يا دوب ما هو ألف ليلة وليلة الناس تسمعها للتندر،
شبيك لبيك عبدك وبين إيديك،
لكن
اللي بتشوفه بالأفلام،
لكن يقدم كدين لا طبعا ما فيش.
إذا الشعب يؤمنوا بالأفلام والدراما
طبعا هي كل
دينهم دراما وأفلام كله
كلها يعني. أساطير ألف ليلة وليلة، وهناك والعقل الشيعي عقل العامي دائما يضع عقله خارج الحسينية، يعني بيبقى خايف على عقله مثلا فبيضع عقله خارج الحسينية ويدخل مسلم تماما لأي شيء يقال له. فمثلا مسألة الدابة، يعني سريعا الدابة عندهم هي علي بن أبي طالب، يعني عندهم روايات في مدينة المعاجز لهاشم البحراني في الجزء الثالث، والرواية موجودة في بحار الأنوار وفي مختصر بصائر الدرجات. عن أبي عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد وكان عليا وكان علي نائما كان نائما ووضع الرمال تحت رأسه ونام عليها فقال له الرسول صلى الله عليه وآله قم يا دابة الأرض
فقال
الرسول بيقول له قم يا دابة الأرض فقال بعض الناس يا رسول الله أيخاطب بعضنا بعضا بهذا الاسم قال لا هذا لعلي خاصة وهو من ذكر في قول الله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم يعني دابة وهي أنثى طبعا علماء الشيعة أولوها واختلفوا في الرواية
ما قالوا
إن الدابة هي
البعوضة عليه هو البعوضة
ده الجزء اللي خاص بمسألة الدابة لكن قصة خاتم سليمان في أسئلة كثيرة لازم نسألها يعني القرآن هو بيتكلم عن سيدنا سليمان هل قال مرة إن وخاتم سليمان
مثلا
يعني سيدنا سليمان لما قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير
وأوتينا من كل شيء
ما قالش والله علمنا منطق الطير بالخاتم مثلا ولما القرآن الكريم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وقدور راسيات
وقدور راسيات المهم أنه القرآن الكريم في كل هذا حتى لما أراد أنه يأتي بعرش بلقيس طب ما هو كان مع الخاتم طب لماذا لم يحرك الخاتم ويأتي بالعرش إنما خاطب الملأ حوله وقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين إذن إن حصر النبوة نبوة نبي كلها من الإسرائيليات اللي تغلغلت وعقائد اليهود
ومن ألف ليلة وليلة برضه زي ما أنا قلت لك
يعني في التوراة المحرفة طبعا سليمان ليس نبيا يعني عندهم كان ملكا من ملوك بني إسرائيل لكن لا يعترفون له بالنبوة فلما يتكلموا عن مسألة السحر وأنه خاتم سليمان كان خاتم كان هو اللي بيحرك كل شيء حتى في بعض الإسرائيليات يقولون انه معاذ الله يعني ان سيدنا سليمان يوم من الايام خلع هذا الخاتم فخلاص ما هي النبوة في الخاتم اذا خلع الخاتم خلع النبوة واعطاه الى امرأة من زوجاته يعني فواحد من الشياطين تشكل في شكل طبعا كلها كذب طبعا تشكل في شكل سليمان ودخل على هذه المرأة واخذ منها الخاتم فمجرد ما ان لبس هذا الشيطان الخاتم الا وآل اليه ملك سليمان
يبقى زي ما بيجي في الافلام المصريه اللي هو يطلع يحك الخاتم كده يطلع العبد شبيك لبيك عبد ابونا
انتهت القصه حسب
واخدنا من الشيعة بقى ده شيخ
من اليهود والشيعة انتهت القصه بان سليمان يعني زال ملكه وظل يعمل بائع سمك ويوم من الايام هذا الجني سقط منه الخاتم في البحر فالتقمته سمكه فعادت الى سليمان ففتحها ولبس الخاتم مره اخرى فعاد له ملكه ده يتقال في الف ليله وليله لكن لا اقول لمسلمين ان نبوه
دين الشيعة كله الف ليله وليله
نبوه نبي تنحصر في خاتم تدور معه حيث دار يعني
نشوف دليل من الدراما الشيعية على ان خاتم سليمان يسخر الجن ويفعل كل شيء كما نشاهد في المسلسلات الدراميه
سليمان قد وهبناك تسخير الجن والشياطين وهذا الخاتم هبة لك استعد يا سليمان لترى وأصحابك الجن والشياطين قد وهبناك مقدرة تسخيرهم وإنها تكمن في خاتمك الذي تحمله دوما
ولسليمان الجن يعني
طبعا طبعا اولا هذا طبعا كالعاده هذا صوت الخالق طبعا دي مساله عاديه في عموم الفيلم كله الكلام كله صوت الخالق مباشره
اللي هو فيلم سليمان
ومعاذ الله يعني انه في الاخر الخالق يقول له انه تسخيرك للجن وقدرتك كلها تكمن في الخاتم طول ما انت معاك الخاتم انت نبي
مش في قدره الله يعني
طبعا مفيش لا معجزه ولا غيره مفيش معجزات ولا غيره لان حصروا كل شيء ودي طبعا يعني لو رجعنا سريعا مثلا لقصه يوسف عليه السلام يعني نحوا كل شيء جانبا وجعلوا معجزه يوسف في انه اعاد الشباب مرة اخرى لزليخ وزوجوه من زليخ وطبعا هذا لم يثبت بدليل صحيح
خالص.
ان سيدنا يوسف تزوجها لكن اقنعوا العوام اللي بيشاهدوا المسلسل انه كانت معجزة
حتى زليخة اسم اصلا اسرائيليات فعلماء السلف عندنا مش مؤمنين به
مفيش اي دليل على
يعني بس هم تجاوزا يعني لان هي المسألة عادية فخلص زليخة
في مسائل تانية اهم يعني انت الان
لان المسألة اصلا في ديننا مش مشكلة الاسماء يعني اسمها زليخة اسمها سعدية اسمها حسنية مش قضية يعني.
لو انا اؤلف دراما مثلا خاصة بشخصية قومية او بشخصية مناضل ممكن اضع فيها اكاذيب او قصص انه قابل فلان او لم يقابله لكن حينما اتكلم عن نبي وهذا كل تصرفاته المفترض انها بالوحي واخترع قصص ان هذا النبي قابل فلان ولم يقابل علان وقال كذا ونظر لفلان طبعا هذه كارثة
وما زلنا يعني نقول تجسيد الانبياء يعني هم جسدوا سليمان وهو الخاتم في ايده وبيلبسه يعني نظام الدراما كده ما تجسيد الانبياء ده مشكله
طبعا هذه الصوره صوره هذا الشخص ستنطبع في ذهن كل من يقرأ قصة سيدنا سليمان،
وخاصة من الأطفال،
وخصوصا الأطفال.
أما يشوف الممثل ده تاني بيمثل دور مشهد مثلا هو بيحتسي الخمر أو مع هرم والثلة ولا غير ذلك، هتلاقيه يعني خلاص يفتكر ده سيدنا سليمان.
مصطفى زماني اللي هو مثل شخصية سيدنا يوسف، لما حد يشوفه مش هيقول ده مصطفى زماني، هيقول ده سيدنا يوسف. هذا يوسف خلاص، هذه طبعا
مصيبة يا شيخ حازم،
طبعا هذه كارثة. وهنا أذكر وقعة حصلت مع يوسف وهبي في سنة 1927 إن لم أكن واهما، كتب في مذكراته أنه قبل أن تبدأ حتى السينما المصرية أتى إليه وفد قالوا من أعتقد من تركيا وعن طريق مصطفى كمال أتاتورك، قالوا أنه إحنا نريد أن إحنا نمثل شخصية محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل فيلم ونسوقه للعالم نتكلم فيه عن سماحة الإسلام، وطلبوا من يوسف وهبي انه يرسم شخصية الرسول حتى بصور فوتوغرافية وانه يشترك معهم في اختيار الممثل اللي هيقوم بهذا الدور. فقال يوسف وهبي في مذكراته يقول فذهبت الى مشايخ الازهر وسألتهم فافتاني كلهم بتحريم هذا الامر، واتاني ارسل الي الملك فؤاد، هذه يعني مسألة في غاية الاهمية من باب الانصاف، وارسل الي الملك فؤاد سنة 1927 وقال لو فتحت هذا الامر مرة اخرى ستطرد من مصر وسنسحب منك الجنسية المصرية
رحم الله أيام الملكية.
دي في مذكرات يوسف وهبي.
طيب طبعا نشوف أيضا شاهد آخر مشاهد الكرام، القزويني وهو أحد يعني آياتهم العظمى يقول إن المهدي يقتل إبليس.
هذا رأي، رأي آخر رواية عن أهل البيت عليهم السلام أن إلى يوم الوقت المعلوم يوم ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه، الإمام المهدي عليه السلام سوف يقتل إبليس. زمن الإمام بعد ما هو إبليس ولا ربع إبليس.
يعني الشاهد من ده السوري،
الشاهد الآن هم وضعوا قاعدة أن المهدي سيقتل إبليس. من أين أتوا بها رغم أنه هذا إبليس هذا منظر إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو النفخة الأولى؟ لا، هم الآن قالوا أن المهدي عندهم سينحر إبليس. طب إذا سلمنا بهذه الفرية بعد ان يقتل ابليس، هل من العقل من الممكن ان يكون
في اغواء ولا اغراء
معصية على الارض؟
ابدا.
طيب خلاص، هم عندهم برواياتهم يقولون ان لما يموت المهدي سيخرج الحسين مرة اخرى وسيقاتل الكفار. اي كفار بقى؟ خلاص
خلاص، ما المهدي قتل ابليس،
الموضوع انتهى. وبعدين ارسوا على حل علماء الشيعة، ابليس موالي ولا معادي لآل البيت؟
لا، هم بالنسبة لهم ابليس موالي،
عندهم روايات كثيرة جدا تقول ان ابليس موالي.
طب ابليس من المسلمين من المؤمنين،
يعني في روايات،
في واحد قال رضي الله عنه على ابليس،
عندهم رواية مثلا
علمائهم.
روايات كثيرة جدا بتتكلم في هذا الامر، منها في امالي الصدوق رواية عن سلمان الفارسي يقول انه اجتمع قوم يتناولون امير المؤمنين، يعني بيتكلموا باسلوب سيء عن امير المؤمنين، فمر عليهم ابليس وقال لهم سوءة لكم اتسبون عليا امير المؤمنين؟ فقال له من انت؟ قال انا ابو مرة. قالوا يعني وكيف عرفت انه امير المؤمنين وانه مولانا؟ قال أنسيتم قول نبيكم بالأمس من كنت مولاه؟ ده نقدر نقول بقى إيه؟ الشيطان يعظ، يعني الشيطان الشيطان الآن حسب هذه الروايات بينصح الشيعة ويدلهم على دينهم. يعني
ده فعل الشيطان يعظ.
يقول لهم أنسيتم بالأمس قول رسول الله قول نبيكم من كنت مولاه فعلي مولاه، طبعا اللهم انصر من نصر واخذل من خذل وهكذا. فقالوا له يعني أنت من شيعته ومن مواليه؟ قال لست من شيعته ولكنني أحبه وما أبغضه أحد إلا شاركته في ماله وولده، طبعا في روايات تانية إلا شاركت أباه في أمه فصار ولد زنا. استكمال هذه الرواية اللي موجودة في علل الشرائع، فقالوا له يا أبا مرة يعني حدثنا عن أمير المؤمنين. فقال، بيتكلم عن نفسه إبليس، يقول كنت عبدت الله 12,000 سنة في وسط الجان، فلما أهلك الله الجان يعني أخذني إلى السماء، فعبدت الله 12,000 سنة في وسط الملائكة، ويوما من الأيام مر علينا نور شعشعاني فسجدت
شعشعاني دي فارسي
النص بيقول كده،
دي فارسي
فسجدت الملائكة وقالوا هذا ملك مقرب أو نبي مرسل. فقال الله، ربنا بيتكلم عند الشيعة على حسب الروايات رغم أنهم بينكروا مسألة الكلام، فقال الله هذا ليس ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنها طينة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. طبعا عندهم روايات كثيره جدا في
ابن نشوف مشهد درامي القاعده اللي قعدها القزويني، اياتهم العظمى بتقول ان خاتم سليمان يسخر الجن، ان المهدي يقتل ابليس، لكن الدراما خدت نفس الشيء وجهزته دراميا تمثيليا، وهو ان سليمان يقول ان المهدي ينحر ابليس.
يا
ستنشق طرق النجاة من هذه الصخرة المقدسة. من هذا الموضع سيقيم خاتم الأنبياء الصلاة، ويؤم كافة الأنبياء ويرتقي إلى المعراج. من هذا الموضع وفي آخر الزمان سينحر من هو من نسل خاتم الأنبياء إبليس بعد الحروب النهائية. ومن ثم يا أخي ستشرق الأرض بنور ربها.
شفنا نفس اللي قاله آياتهم العظمى القزويني، هو نفس اللي مثل دراميا يعني في يعني مسلسل درامي اللي هو مسلسل سيدنا سليمان او فيلم سيدنا سليمان على قناة اي فيلم الايرانية. يعني عايز برضو تعليقك على هذه الاصول والقواعد، لان احنا في نهاية الحلقة.
لا، هناك تعليق على حاجات كثير جدا. هذه القناة اصلا كيف يسمح لها انها تبث؟ قناة اي فيلم، قناة ايران فيلم، قناة موجهة للعرب فقط، قناة مدبلجة لعرض المسلسلات والافلام التاريخية الايرانية.
فهم عجزوا ان ينشروا دينهم بين العامة، فارادوا ان ينشروه بالقوة الناعمة زي المسلسلات والدراما وغيرها. يعني
كل الامر عليهم واجب انه هذه لو اعطيت لباش يعني يكفي بلا حفاظا على رأس مال اهل السنة اللي هو اهل السنة نفسهم. لا يمكن ان تبث هذه السموم بهذا الشكل،
خاصة الاطفال. يعني
حقيقة
لما يجي الشباب اللي في اعدادي ويفسنوا يسمعوا هذه المسلسلات ويترسخ في اذهانهم شكل شبه سيدنا ابراهيم عليه وعليه السلام، سيدنا يوسف وغيره، ستنا مريم وغير ذلك، مصيبة سودة.
واتمنى من القنوات الفضائية اللي هي على الخط السني انها تراجع نفسها في كل ما يأتيها من الدراما الايرانية تحديدا. يعني
مشاهدة الكرام، يعني في النهاية وجهة نظر ان ايران ربما اتفقت مع الصليبية واتفقت مع الصهيونية العالمية على ان تجسد انبياء بني اسرائيل كنبي الله سليمان وداود وستنا مريم ويعني غيره من انبياء بني اسرائيل كما هو معروف لدينا. ربما لان اليهود اذا ما قاموا بتجسيد محمد بعد ذلك، او الامريكان او الغرب الصليبي اذا ما قام بتجسيد محمد صلى الله عليه وسلم، وقمنا نحن المسلمين بالاعتراض على هذا التجسيد، قالوا ان عندكم الجمهورية الاسلامية قامت بتجسيد انبيائنا. ربما هذا يكون اتفاقا بين ايران وبين الغرب الصليبي والصهيوني، اولا على تدمير الاسلام من خلال الدراما، ثانيا على اساس انه هؤلاء الغربيين اذا ما جاءوا ليجسدوا انبياءنا وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واعترضت الدول الاسلامية كافة، تذرعوا وتحججوا بان هناك جمهوري اسلامي ايران قامت بتجسيد انبيائهم. وجهة نظر. اشكر ضيفي وضيفكم الكريم. ملك طليق،
لا اعتذر بس يعني اذا كان هناك بعض المقاطع فيها اصوات موسيقى، يعني بس
يعني رسالة اوضح من هذا. يعني نشكر ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور حازم طه اسماعيل الباحث في الدين الشيعي. شكرا لك.
ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك.
اشكر حضرتك. مشاهدة الكرام، ننتقل للقسم الثاني من الحلقة حول يعني تجدد المعارك بين الحوثيين والقبائل السنية. وهناك جمعة غدا اسمها الابطال في اليمن، جمعة الزحفي الى دماد، مع ضيفنا الكريم فضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي.